أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. في هذا اليوم ونحن قد أنهينا تقريبا الشهر الكريم وعبرنا ليالي القدر بما في تلك الليالي من توفيقات ونفحات وبركات، مثلنا اليوم كمثل قوم دخلوا في غزوة في حرب، والآن كما يقال في الاصطلاح استراحة محارب. المحارب بعد أن يقاتل يستريح قليلا، يستعيد أنفاسه لينظر هل كسب المعركة، هل جرح، هل كان منتصرا في غزوته، وما هي العبر وما هي الدروس لغزوة قادمة، وهو يعلم أن هذه الغزوات متوالية ومتكررة. نحن نعلم أن الله عز وجل له مواسم عبادية كثيرة، منها فصلية، منها موسمية، ومنها متكررة. أنتم تعلمون بأن ليلة القدر هي من ليالي القدر الصغرى. في ليلة الجمعة، ليلة الجمعة من ليالي القدر الصغرى، هنالك ساعة في تلك الليلة، تلك ساعة الاستجابة، كما أن مجموع ليلة القدر، المجموع كله مقدس ومبارك، ولكن لله عز وجل تجليات في ساعة معينة. هذه الساعة لا نعلم هل هي ساعة قبيل السحر، أول منتصف الليل، لا ندري. على كل، الإنسان عليه أن يكتشف معادلة النجاح في مثل هذه المواسم. الحديث الذي يناسب حديثنا في هذا اليوم، كثر الحديث هذه الأيام وسيكثر، عن التوفيق. الإنسان يرى مؤمنا خاشعا في صلاته، يراه سريع الدمع، فيقول بارك الله في فلان، يا ليتنا كنا مثله، هذا إنسان موفق. ونحن لا نعلم بالضبط ما هي مقاييس الحكم بالتوفيق. إخواني، علينا أن لا نخلط بين الظواهر وبين البواطن. الشكل الخاشع، الدموع الغزيرة، بلا شك من نعم الله عز وجل، ولكن المؤمن عليه أن لا يخلط بين المؤقت والدائم. إنسان في موقف من المواقف في ليلة من الليالي رزق الخشوع، إما لإحساسه بالتقصير. أنتم تعلمون أن من دوافع الخشوع، نحن لا نريد أن نقلل من أهمية الخشوع، ولكن من دواعي الخشوع الذنوب الكثيرة. تلاحظ شابا يأتي إلى المسجد، ترى له دموعا غزيرة، عندما تتحدث معه تراه شابا مرهقا بالمعاصي. طبيعي، المعاصي الكثيرة، الإنسان عندما يستفيق على ذلك الواقع المر، طبيعي يبكي يتألم. ولكن الكلام في الدوام، الكلام في تغيير الحالة الباطنية. أنتم لعلكم سمعتم مني مرارا قلت بأن العتبات المشرفة، الحرمين، الحرم الشريف، الحرم المكي والمدني، وغير ذلك من مشاهد المعصومين عليهم السلام، أنا قلت للبعض حقيقة من موجبات الغرور والغش، إنسان يذهب إلى العمرة، رب العالمين له ضيافة، ضيافته في مسجده الحرام حول الكعبة وعند الحطيم تحت الميزاب عند المستجار خلف المقام عند الركن، طبيعي رب العالمين يقدم لك ضيافة متميزة، يرق قلبك. وقف هنيئة عند باب الكعبة، أنا عندما أذهب للعمرة أو الحج حريص على أن أمضي بعض الوقت عند باب الكعبة، قف عند الباب وانظر أو استرق السمع إلى تمتمات الحجاج والمعتمرين، تلاحظ لهم حالات جميلة، طلبات كثيرة، يتكلمون مع الله عز وجل بكل أريحية، تنفتح أمامهم الحجب، الدموع تجري على خدودهم، أيديهم متعلقة بعتبة باب الكعبة، منظر جميل. ولكن هذا الإنسان عندما يخرج من المسجد الحرام من الممكن أن يرتكب بعض المحرمات مباشرة بعد خروجه من المسجد، ناهيك عن ذنوبه التي يرتكبها بعد أن يعود إلى وطنه وإلى بلاده. إخواني، التوفيق ليس مقياسه هذه الحالات العابرة والحالات الطارئة، لابد من وجود حصيلة في باطن الإنسان، عملية تغيير الذات. إنسان له سيارة لا يكاد يطمئن أن يمشي بها كيلومترا واحدا، هذا الإنسان هل ينشغل بصبغها بزينتها بتلميعها؟ عليه أن يعمل على المحرك على الذات لكي يجعل حالة الدافعية والحركية في هذا الجهاز الذي أصابه العطل. الآن ماذا نعمل؟ إخوان التفتوا جيدا، حديثنا اليوم حديث مؤثر إن شاء الله تعالى. إخوان، أنا لاحظت في روايات أهل البيت وصلوات الله وسلامه على شهيد هذا الشهر المبارك مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، في كتاب الغرر، وحقيقة في هذا الكتاب درر وغرر أمير المؤمنين. أمير المؤمنين انشغل بالحروب، انشغل بقتال القاسطين والناكثين والمارقين. أمير المؤمنين جلس في منزله سنوات طويلة وهو يعامل كصحابي، وفي بعض الحالات أقل من الصحابي، ومع ذلك انتشر من علومه ما انتشر. لو ثنيت له الوسادة واستلم جهاز الإعلام وكان تحت منبر علي عليه السلام أقلام الرواة الصادقين، هل كانت تركة علي فقط نهج البلاغة ودرر الحكم وبعض المختصرات؟ أبدا لا، التاريخ حفظ لنا سجلا من أروع أنواع السجلات، وقد رأيت تصريحا لأحدهم ولعله من غير المسلمين يقول بأن نهج البلاغة مصنف في ضمن تراث الإنسانية، نهج البلاغة ليس للشيعة وليس للمسلمين وإنما هو تراث إنساني. وقد رأيت الآن صحت هذه النسبة هذه السنة أو السنة الماضية وثيقة الإمام في عهده للحكومة قدمته الأمم المتحدة على أنها وثيقة إنسانية في مجال إدارة الحكم. علي عليه السلام عندما يتحدث عن التوفيق وهو على رأس الموفقين ينسب التوفيق إلى الله عز وجل بصور عديدة، أنقل لكم بعض التعابير. اتفاقا كلام إمامنا في هذا المجال كلمات تلغرافية وسريعة جدا، التوفيق عناية، التوفيق رحمة، التوفيق عناية الرحمن، لا ينفع اجتهاد بغير توفيق. الإمام في الدرجة الأولى يعزي التوفيق إلى الله سبحانه وتعالى. ما معنى التوفيق الإلهي؟ نحن نعلم أن الله عز وجل ترك الإنسان ماذا؟ مخيرا في حياته. هل رأيتم أحدا يقول بأن هنالك ملك مسك بعضدي وأقامني من فراشي ودفعني إلى المرافق وأمرني بالوضوء ثم ساعدني على الركوع والسجود؟ ليس الأمر كذلك. ولكن إخواني، رب العالمين مثله في عالم رب العالمين فعله في عالم الأرواح كفعله في عالم البذور. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الزارع هو الذي اشترى البذور من الشركات الموثوقة. الزارع، رأيتم صور الفلاحين في العراق وفي غير العراق، حقيقة ينظر الإنسان إليهم يرق لهم أيديهم أرجلهم، والبعض منهم يستعين بزوجته بابنته حتى بطفله الصغير، يحرثون الأرض، يبذرون في حر الشمس، يسقونه الماء. رأيت بعض الفلاحين، كنا في بعض القرى، حقيقة بعض الفلاحين لا نوم له، مثله كمثل الأم التي ترضع طفلها، لأن هنالك ساعات السقي في جوف الليل، عليه أن يقتحم المزرعة بما فيها من فيران وحيات وما شابه ذلك، ومعه الفانوس، ويأخذ حصته من الماء في الساعة المقررة. تعب طوال الصيف، في الخريف، في الربيع، هو الباذر، هو الذي سخر عائلته لذلك. ولكن الله عز وجل يقول أنا الزارع، لولا إرادتي، لولا سنتي، لولا القوانين، لولا المطر، لولا الينابيع، لولا الشمس، لولا الرياح، لولا حبوب اللقاح، أين حصلت على هذا الثمر أيها المزارع؟ رب العالمين في الواقع يثمر سعي العبد. الكلمة في هذه الجملة فقط، يثمر سعي العبد. إذا ليس هنالك سعي فلا بذرة. فالأمطار لو هطلت على هذه الأرض الخصبة التي ليس فيها بذور، ليس هنالك شجر، وليس هنالك ثمر. إذن رب العالمين يبارك في الأمر الموجود. كيف يبارك؟ أنا أنقل لكم ثلاث عينات قرآنية من حياة الصالحين من السلف الصالح والأنبياء. تارة التفتوا جيدا هنا، الحديث حقيقة حديث مسلي ويبعث الأمل في النفوس. رب العالمين كيف يوفق؟ ما هي صور التدخل الإلهي في عالمنا المعاش؟ أولا إتاحة الفرصة. إتاحة الفرصة، رب العالمين في بعض الحالات يسوق الأحداث، يتيح الفرصة للإنسان أن يقع في جو ماذا؟ في جو تكاملي. موسى عليه السلام رأى فتاتين تذودان في مكان بعيد لعله، مهم، على البئر، سقى لهما، دعا الله عز وجل، وإذا بموسى يصبح ماذا؟ صهرا لنبي من أنبياء الله عز وجل، ألا وهو شعيب. في الواقع لا، نحن لا ننكر موسى كليم الله، ولكن هل أن معاشرته لشعيب كانت خالية من الآثار؟ أبدا. هنيا الإنسان، عمه نبي، أبو زوجته نبي، طبعا بنت النبي مفروض أن تكون متمربات في أجواء النبوة، امرأة مهذبة. يقال بأن بنت شعيب طلبت، انظروا أيتها الأخوات اسمعنا لهذه الفقرة، بنات شعيب كانت تمشي ماذا؟ كانت تمشي خلف موسى لئلا يقع نظره ماذا؟ على أبدانهن من الخلف. انظروا إلى حالة الحياء والعفة. الآن كيف كانت ترمي بالحجارة أمام الطريق يمينا شمالا؟ المهم كانت امرأة، ويكفي أنها في القرآن الكريم كانت تقول ماذا؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء، نحن لا نزاحم الرجال. البعض يسأل منا، وردتني عدة رسائل هذه الأيام، آية الحجاب موجهة إلى نساء النبي، نحن لسنا مأمورات بالحجاب. البعض من المؤمنات لعله أو من المسلمات قد تسأل أين النهي القرآني في الاختلاط؟ ما المانع أن تجتمع المرأة في الرمع الرجل في المختبر ورؤوسهما متلاصقة، أيديهما متقاربة، الرجل يشم رائحة صدرها مثلا، من أين لك في القرآن ذلك؟ انظروا إلى بنات شعيب، إلى العفة، إلى الوقار، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، والقرآن لم يعين صدور الرعاء يحتاج إلى يوم، إلى ساعة، إلى نصف نهار. ليس معلوما، من الممكن أن تكون الفترة فترة طويلة، المهم رب العالمين يتيح الفرصة. من مصاديق التوفيق الإلهي في الواقع التصرف العوامل الطبيعية، أيضا إتاحة الفرصة، لا من خلال البشر وإنما من خلال ماذا؟ الموارد الطبيعية. رب العالمين، إخوان التفتوا إلى حقيقة قرآنية، ما تسمعون من تعامل الله عز وجل مع موسى عليه السلام في النيل، مع إبراهيم في نار نمرود، مع نوح في الطوفان، إخواني ليست هنالك علاقة سببية ولا نسبية من رب العالمين مع أحد. رب العالمين إذا رأى موردا قابلا للفيض الإلهي الخاص أفاض عليه، سواء كان نبيا أو لم يكن بنبي. هذه في الواقع هذا تعامل الله مع خلقه. التفتوا، قلت من عوامل التوفيق العنصر الثاني التصرف في العوامل الطبيعية. أم موسى، انظروا إلى الأم، أم تجعل ولدها في تابوت، ليس بأسطول ولا بغواصة ولا بسفينة حربية، وإنما جعلته في مهد في مكان ثم رمت به في النيل في تابوت. ثم انظروا إلى الذي حصل، من الذي حفظ التابوت من الغرق؟ من الذي دفع الرياح إلى أين؟ إلى جانب قصر فرعون. من الذي حفظ هذا الوجود المبارك؟ رب العالمين. كانت يكفي أن تأتي ريح هوجاء، عاصفة مدمرة، دوامة بحرية، في الأنهار أيضا دوامات، وإذا بموسى في قعر البحر، وإذا بهذا الرضيع كباقي رضع بني إسرائيل، كان في خبر كان. ولكن رب العالمين مسخر الرياح، مسخر الأجواء، مسخر الأمواج، كل شيء يسبح بحمده، وإذا بالأمواج والهواء والفضاء، وكل ذلك كل ذلك في خدمة موسى ليصل إلى ماذا؟ إلى قصر فرعون. إذن تصرف رب العالمين في عالم المادة. ثالثا، تصرف رب العالمين في عالم القلوب. قلنا في عالم البشرية كشعيب، قلنا في عالم الطبيعة كموسى، التصرف في عالم القلب، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. رب العالمين ربط على قلب أم موسى، ما الذي جعل الأم ترمي بفلذة كبدها في النيل؟ هذا الربط الإلهي. أهل الكهف، ما الذي جعلهم يذهبون إلى كهف محصور؟ هذا الكهف لم يكن فيه طعام ولا شراب، فأووا إلى الكهف. نعم، وربطنا على قلوبهم، الربط على القلب، رباطة الجأش، هذا من رب العالمين. رحم الله ميثم، هذا ميثم في الواقع إلى اليوم يدوي صوته في التاريخ، ما الذي جعل ميثم يتكلم بفضائل مولاه أمير المؤمنين وهو على مثل تلك الحالة، يقلع لسانه من فمه أو يقطع لسانه انظروا إلى منظر إنسان تجري الدماء من فمه وهو يلهج بذكر علي وصي رسول الله، ومع ذلك يراه في ذات الله يراه قليلا قليلا. إذن من تصرفات الله عز وجل ومن موجبات التوفيق هو هذا الربط القلبي. أنا أتعجب عندما أسمع البعض أو البعض من المسلمين أو المسلمات وهو يعيش في بلدة نائية. قبل البارحة جاءني اتصال من تايوان، رجل مؤمن هناك متورط وله حاجة معينة. الإنسان يذهب إلى بعض البلاد يقول لا حسينية، لا مسجد، لا تجمع، لا جمعية، لا كذا لا كذا. أولا، لماذا تورط نفسك في الذهاب إلى مكان لا يرتفع فيه كلمة لا إله إلا الله؟ لماذا تذهب إلى مكان تضطر، يقول أنا أضطر أن آكل الميت مثلا؟ لماذا تورط؟ وهل سبل الرزق، السبل انقطعت حتى تقتات لقمة العيش في بلدة تقطع بأن في هذه البلدة ما صلى فيها مصلي منذ أن خلقها الله عز وجل؟ المهم أقول آسية بنت مزاحم زوجة فرعون، هذه المرأة التي ربط الله على قلبها حجة على كل امرأة تقول بأن الجو قد قهرني، بأن البيئة أجبرتني، ليس هنالك عذر أبدا في هذا القلب، والله عز وجل طرح لنا هذه المصاديق. إذن القول الفصل في هذه النقطة أن هنالك حركة من العبد وهنالك بركة من الله سبحانه وتعالى. وما ألطف هذه الآية، أنا اليوم اكتشفت إلى رابط جميل في هذه الآية. هذه الآية معروفة في باب التوفيق، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وماذا وإليه أنيب. هذا التوفيق لم يأتي من الفراغ، هذا التوفيق جاء لأن صاحبنا أناب إلى الله عز وجل. إذن غير المنيب غير الطائع لا ينبغي عليه أن يدعي هذا المعنى أبدا. حتى في ليالي القدر، التفتوا إخواني، أنا نسينا أن نعمل بهذا الدعاء في أيام شهر رمضان. إن شاء الله إذا جعلنا الله من الأحياء، أنتم هذا العدد الكبير، على الأقل واحد منكم يبقى متذكرا إن شاء الله في أول يوم من شهر رمضان، إذا كنا في خدمتكم وكنا من الأحياء ذكروني بهذا الدعاء. كان إمامنا زين العابدين عليه السلام وإمامنا الباقر كان يدعوان به في كل يوم من شهر رمضان. الآن يدعوان معا، أي أن الأب وهو السجاد عليه السلام يجلس بجانب ولده ويدعوان معا أو منفصلا. المهم انظروا إلى التوفيق، الإنسان يطلب من الله التوفيق حتى في إحياء ليلة القدر إحياء مميزا. انظروا إلى التعبير، اللهم صل على محمد وآله. طبعا الصلاة على النبي وآله في أدعية أهل البيت ديباجة ونهاية، قل ما رأينا حديثا دعاء لا يسبق بالصلوات ولا يلحق بالصلوات. صلوا على محمد وآل محمد. حقيقة مضمون جميل، كيف فاتنا هذا المضمون، إن شاء الله نعوض وما ذلك على الله بعزيز. يقول إمامنا زين العابدين ووفقني فيه، أي في شهر رمضان، لليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون أحد من أوليائك وأرضاها لك. اللهم في تلك الليلة اجعلني على أفضل حال يكون فيه عبد من عبادك. إذا الإنسان دعا بهذا الدعاء طبيعي، هذا في ليلة القدر هذا الدعاء يتجلى على شكل نفحة قدسية ترفع بك إلى أعلى عليين. في ختام الحديث، ما هي موجبات التوفيق؟ عرفنا فعل الله وما قام به إلى لبنات شعيب، لموسى، لآسيا، لأم موسى، لأهل الكهف، لجميع الأنبياء والمرسلين. أنا ماذا أعمل؟ أولا نصرة الدين. إخواني، نصرة الدين، الحمية، الغيرة على دين الله عز وجل، الدفاع عن مقدسات المسلمين، الوقوف أمام الظالمين، كل هذا من موجبات التأييد الإلهي. القرآن الكريم يقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. النصر الإلهية تنزل على الذين يغالبون أعداءهم، على الذين يقفون أمام الظالمين في كل عصر وفي أي ثوب وفي أي شكل. نصرة الدين من موجبات نزول المدد. ولهذا رب العالمين في معركة بدر عندما رأى من اللازم أن يحفظ دينه بإنزال الملائكة، أنزل ملائكة مسومين. رأيت في معركة بدر، عم فيما قرأت في تلك الواقعة، الأسهم، أسهم الملائكة كانت كالصواريخ الموجهة هذه الأيام. وأي توجيه؟ في الروايات في التاريخ أن السهام في يوم بدر، السهم كان يخرج من كبد القوس، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وإذا بهذا السهم يمشي ويمشي ويتتبع الكافر ويرديه قتيلا. إذا شاء رب العالمين أن يتدخل ويقلب الحسابات، هذه الملائكة على أهبة الاستعداد. لله معسكرات هذه الأيام، هنالك فرقة من الجيوش للضربة القاصمة، التدخل السريع، ولله عز وجل قواته المدخرة للتدخل السريع في الوقت المناسب. وأنتم تعلمون حسب ما نفهم أن الملائكة لا موت لها في الحياة الدنيا، الآن عند النفخ لهم حالة أخرى. ملائكة النصر في بدر لا زالت هذه الملائكة موجودة بأسلحتها وبتلك الأسهم الموجهة. هذه نقطة من موجبات التوفيق. أيضا حفظ التجارب. إخوان، الإنسان عليه أن يكون من المعتبرين دائما من أخطائه. من منا لا يخطئ؟ ولكن خاصية المؤمن أن لا يلدغ من جحر مرتين. اللدغة الأولى لك بتعبيري، واللدغة الثانية عليك. إذا أنت أقرضت مؤمنا وتبين زيف كلامه، تبين أنه إنسان مماطل ويكذب عليك، أنت مأجور بلا شك في هذا الدين. من أفضل أنواع الدين ذلك الدين الذي يماطل فيه الإنسان، تعذيب نفسي، أراد خيرا وإذا به وقع في عذاب وفي حالة من حالات الغليان الباطني، هذا أجره مضاعف. ولكن إذا طلب منك مرة ثانية وخدعك وأخذ منك المال فلا أجر لك، أو جاء إنسان شبيه ولم تحقق في أمره فلا أجر لك. إذن حفظ التجارب، والكلام لإمامنا أمير المؤمنين من التوفيق حفظ التجربة. من موجبات التوفيق إخواني حالة الاحتياط والتوقف. أنا لا أدري، في قسم من الناس يقتحم في كل ميدان، يثار كلام عن شخص، شخصية سياسية، شخصية دينية، إنسان سوقي، ترى بعض الناس تحليلاته جاهزة، هجوم سريع، قطع بما يقول، أنا أقطع أن فلان كذا وكذا. تريث، من أين لك هذا اليقين؟ من أين جاء لك هذا القطع؟ يقول عليه السلام، والكلام لا زال لعلي عليه السلام: من التوفيق الوقوف عند الحيرة. أنت إنسان متحير في تقييم شيء أو تقييم شخص، لا تسارع في الحكم، فإن هذا من موجبات الخذلان وسلب التوفيق. كذلك من موجبات التوفيق، وهذا الكلام يسمعه إخواننا في شتى بقاع الأرض في أوروبا وغير ذلك، أو تعلم أن من موجبات التوفيق تعذر المعاصي؟ أن يعيش الإنسان في بيئة إذا أراد أن يعصي فلا مجال للمعصية، الأجواء لا تساعد على المعصية، هذا من موجبات التوفيق. عامة الناس عندما يتكلمون عن هذه النقطة يقولون التوفيق الإجباري، إنسان مجبور كجار المسجد مجبور على صلاة الجماعة، هذا توفيق إجباري. من موجبات التوفيق أن يبتعد الإنسان عن ماذا؟ عن الأجواء التي يسهل فيها الوغول في المعاصي. وأخيرا من موجبات التوفيق طلب التوفيق بكل بساطة، من موجبات التوفيق طلب التوفيق ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. أنا بعض الأوقات لئلا يكون الأمر رياء ولئلا أكون من مصاديق لما تقولون ما لا تفعلون، ونحن نعوذ بالله عز وجل مشكلة المتكلم الخطيب أو المتحدث أو المحاضر أن طبيعة عملنا تقتضي الوعظ والإرشاد، وأنا أقول لكم في محضر الله عز وجل في هذا المسجد المبارك أننا نحن لسنا متعهدين بأن نعمل بكل ما نقول، نحاول إن شاء الله، ولكن يوم القيامة أرجو أن لا أؤاخذ مؤاخذة الذين يقولون ما لا يفعلون، نحاول أن نكون على طريق النجاة. ولكن في بعض المواطن حقيقة أكون متحيرا، لابد أن أسافر سفرا، لابد أن أتحدث حديثا، لابد أن أواجه شخصا، لابد، ماذا تعمل؟ من الجميل في زاوية حتى في مسجد الوزارة، في مسجد المطار، في المزرعة، في الحديقة، خذ زاوية وصل ركعتين لله عز وجل، قل يا ربي أنت مسبب الأسباب، يا سبب من لا سبب له، ويا سبب كل ذي سبب. قبل أن تذهب للوزارة وتطرق باب المسؤول الذي اتصل به صديقك ما يسمى بالواسطة، اذهب إلى المسجد، إلى المصلى داخل الوزارة أو في خارج الوزارة، ركعتان مقتصدتان، وأنتم تعلمون أن صاحب الحاجة يركز في صلاته. قل يا ربي منك التوفيق، أنت المسبب للأسباب، يا سبب من لا سبب له، حقيقة دعاء جميل، ويا سبب كل ذي سبب، ويا مسبب الأسباب من غير سبب، سبب لي سببا لن أستطيع له طلبا، يعني لن أستطيع له طلبا بجهدي، أنا لا أعلم الحل، الحل إليك. لو وقع المؤمن بين جبلين واقترب الجبلان إلى أن يتلاصقا، قبل أن يتلاصقا يقول يا ربي الأمر إليك، هنالك فرج، أنا لا أعلم. النبي الأعظم في غار الثور، هذه النسبة المعروفة للنبي، العنكبوت والحمامة وما شابه ذلك، هذا الحل كان يخطر ببال بشر؟ موسى عليه السلام على شاطئ البحر، وفرعون القاسي القاتل خلفه، أين الحل؟ كما تعرفون البحر أمامكم والعدو وراءكم، أين الحل؟ فاضرب لهم، جعل لهم طريقا في البحر يبسا، ضرب عصاه وإذا في البحر طريق كأنه معبد، والمياه على جانبي الطريق كأنهما جداران حائلان. إذن هكذا في الحديث، من استنصح الله حاز التوفيق، وهذا أيضا عن إمامنا علي صلوات الله وسلامه عليه، منبع الحكم وصاحب درر الكلم، إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، ثبتنا على الهدى والتقوى، اجعل عاقبة أمرنا خيرا، اللهم لا تجعله آخر العهد منا لصيام هذا الشهر. إلهي إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شهرنا هذا فاغفر لنا فيما بقي منه، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.